الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه، ما بعد، فإن شاء الله تعالى نكمل ما قد ذكرناه عن فرقة الأشاعرة. وذكرنا في الدرس الذي مضى نسبة هذه الفرقة وبعض معتقداتها، فمن ذلك على نلخص معتقدات هذه الفرقة. لهم أخطاء عقدية كبيرة، فمن ذلك كما قلنا أنهم يعتمدون على إثبات وجود الله عز وجل بقاعدة هزيلة، وهي أنهم يقولون أن لكل حادث محدث، فلهذا يوجبون على كل إنسان أن يستدل بالنظر، ينظر ويستدل على وجود الله وعلى الإيمان به. وهذا كلام باطل، لأن الله عز وجل بين لنا أن المسلم يعرف الله عز وجل بفطرته، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها ويمجسانها أو ينصرانها، وأما المسلم فهو على فطرته يعرف الله جل وعلا. أيضا كذلك التوحيد عندهم ليس كأهل السنة، توحيد الله عز وجل عبادته سبحانه وتعالى، وإنما عند هؤلاء الأشاعرة يقولون التوحيد هو نفي التعدد والتجزؤ، أو نفي التعدد والتثنية، يقولون أن الله عز وجل واحد، معنى لا يقال تعدد بالآلهة، ولا يقال أيضا أن لله عز وجل إله ثاني، وهكذا لا قسم، يقولون أن الله عز وجل واحد لا قسيم له. وهذا الذي يسميه الأشاعرة نفي الكمية المتصلة والمنفصلة، فهم لا يقولون أن الله عز وجل لا معبود له سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا هو جل وعلا مثل ما يقول أهل السنة، وإنما يقولون أن الله عز وجل، معنى الإله يقولون هو القادر على الاختراع، يقولون الإله هو القادر على الاختراع. ومنهم من يقول أن الإله هو رب المخلوقات، ولا يقولون أن الإله بمعنى المعبود الذي يستحق العبادة. ولهذا خلت كتب الأشاعرة من توحيد الألوهية الذي يكون فيه صرف العبادة لله وحده لا شريك له، لأنهم يعتقدون أن العبد إذا اعتقد أن الله عز وجل واحد لا قسم له فهو عندهم واحد. فمثلا إذا يقول مثلا أن التوحيد هو نفي التشبيه ونفي التعدد ونفي الانقسام وغيرها من هذه الأشياء، فلكن ما يقولون أن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له والإله المعبود. فلهذا كما قلنا كثير منهم لا يقول بأن الاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، ما يقولون أنه شرك، منهم من يقول أنه حرام لكن لا يجعلونه شركا بالله، وهذا بسبب مذاهبهم هذه الرديئة. كذلك عندهم كما ذكرنا قبل مذهب يسمى نفي الغرض عن الله، معنى عندهم قاعدة يسمونها نفي الغرض عن الله، والمراد أنهم ينفون الحكمة في أفعال الله، ينفون الحكمة في أفعال الله جل وعلا. ولهذا يقولون بسبب هذا المذهب يقولون أن الله عز وجل قد يدخل أفجر الفجار وأكفر الكفار يدخله الجنة، وقد يدخل أتقى الأتقياء يدخله النار، هذا كلام باطل، كلام باطل، لأن الله عز وجل قد ذكر أن أهل النار خالدين فيها أبدا، وذكر أن أهل الجنة خالدين في الجنة أبدا، وذكر أيضا وعد أهل الإيمان وأهل التقوى بالجنة، كيف يعدهم الجنة ثم يطرحهم في النار؟ فهذا كلام باطل. وهل يطرح الله عز وجل أنبياءه في النار؟ فلهذا فهذا الكلام الذي جاءوا به كله أراد أن ينفوا الغرض والحكمة من أفعال الله، فيقولون قد يدخل الله عز وجل أفجر الفجار يدخله الجنة، هذا كلام باطل أيضا. الجنة حرمها الله عز وجل على الكفار، حرمها الله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأيضا كذلك عندهم أيضا نفي السببية في الأفعال، نفي السببية في الأفعال، أنهم يقولون بنفي السبب في الأفعال، معنى ما يقولون أن مثلا النار تحرق بطبيعتها، أنا لهذا يقولون ما يجوز أن يقال مثلا حرقت للنار أو حرقت إصبعي، أو يقولون مثلا الحجر كسر الزجاجة، يقولون هذا شرك، ما يقال الحجر كسر الزجاجة، وإنما يقال الحجر أو الزجاجة كسرت عند الحجر، وهذا كلام باطل من ناحية الشرع أو من ناحية اللغة كذلك. بل الله عز وجل جعل النار سبب للإحراق، وجعل الحجارة هذه أنها تكسر الزجاج، هذا سبب، لكن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، لو شاء الله عز وجل ما كسرت، ولو شاء الله عز وجل ما أحرق من أدخل النار. هذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أدخل في النار ولم يحترق، جعل الله عز وجل عليه النار بردا وسلاما. وهذا مسلم بن يسار أيضا، أو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني، ويقال أنه عبد الله بن فيروز، أدخله الأسود العنسي في النار ولم يحترق، لم تحرقه النار. فالنار سبب للإحراق، لكن المسبب هو الله، فلو شاء الله عز وجل لم يجعلها تحرق، لكن هؤلاء يقولون لا، النار لا تحرق بطبيعتها وليس هي سبب في الإحراق، لأنه لا يجعلون لشيء سببا ولا يجعلون لشيء إرادة، وإنما يجعلونه لله فقط. وكذلك أيضا قالوا في مسألة التحسين والتقبيح، قالوا بالشرع فقط، أنها لا يعرف التحسين والتقبيح إلا بالشرع، وأهل السنة يقولون أن التحسين والتقبيح يعرف بالشرع، وكذلك مع أيضا عرف الناس وفطرتهم، فكل خبيث في عرف الناس أيضا هو في عرف الشرع خبيث، أقصد أنه إذا حرمه الشرع فهو خبيث، لخبثه حرمه الشرع، الخمر مثلا لخبثها حرمها الشرع، وهي أيضا خبيثة في العقول. وأيضا من أقوالهم أنهم يقولون أن النبي في مسألة النبوات أيضا أخطأوا خطأ عظيما، فقالوا أن النبي لا يعرف إلا بالمعجزة، وليس كما يقول أهل السنة أولا يعرف بإخبار الله عز وجل بأنه نبي، إخبار الله عز وجل بأنه هذا من أنبيائه، فقالوا هو لا يعرف إلا بالمعجزة، ولا يفرقون بين الساحر والنبي، فهذا عنده خارق للعادة وهذا عنده خارق للعادة. إيش الفرق بينهما؟ قالوا الساحر إذا ادعى علم الغيب سلب منه هذا الخارق، سلب منه هذا الخارق، وهذا كلام باطل، كل من يدعي السحر يدعي علم الغيب أصلا، يدعي علم الغيب، لكن أهل السنة يقولون بأنه فرق بين النبي والساحر، فالنبي رجل صالح وعرف أولا أن الله عز وجل أوحى إليه وربنا سبحانه وتعالى أعلم الناس به، وكذلك أيضا هذا النبي رجل من أهل الصلاح وأهل الطاعة والتقى، فإذا حصل له خارق فهو من الله، وإذا دعا الغيب فهو من الله لأن الله عز وجل جعله هكذا، وإذا عمل شيء من الأمور الخارقة فهي من الله سبحانه وتعالى تأييدا له. وأما الساحر فهذه الخوارق تعرف أو تنسب إلى هذا الساحر بسبب الشياطين الذين معه، فهم الذين يفعلون مثل هذه الأفاعيل، فهو إن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كاذب، وإنما يتلقف من أهل السمع من الجن الذين يستمعون. فدعوة ففرق بين النبي والولي والساحر أن هؤلاء أهل الطاعة، ولهذا قال الشافعي وقال الليث قبله: إذا رأيت الرجل يمشي في الماء ويطير في الهواء فعرض قوله على شرع الله، فإن كان معنى أعماله وأقواله على شرع الله فهو خارق للعادة وهو آية أو كرامة لولي، آية لنبي أو كرامة لولي. أما إذا كان هذا الشخص بعيد عن الله، رجل لا يصلي، رجل من أهل الفساد، فهذا لا شك أنه ساحر وكاهن إذا ادعى علم الغيب أو حصل له شيء من الخوارق مثل ما يحصل للسحرة، فهذا يعتبر أيضا من السحر الذي حرمه الله جل وعلا. طيب، فأيضا كذلك عندهم أصل من الأصول التي عرفت عن الأشاعرة، وهو أنهم ينفون الصفات، ينفون الصفات إلا سبع صفات يثبتونها ويثبتون أحوالها. عندهم أيضا صفات تنقسم لقسمين: صفات مستحيلة وصفات واجبة وصفات ممكنة. فالصفات الواجبة عندهم مثل حدود أن الله عز وجل أن الله عز وجل واجب الوجود، واجب الوجود. وأيضا الصفات المستحيلة عندهم الصفات الممكنة أو التي يقولون أنها تأتي أو تفيد التشبيه كالصفات الفعلية. وأما الصفات الممكنة عندهم هي الأحوال التي يذكرونها. فأيضا الصفات من الصفات الواجبة عندهم صفة السمع والبصر والكلام والسبع التي يثبتونها، ثم يثبتون أحوالها: كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما، كونه مريد. وهذه الأحوال السبعة، معنى سبع صفات وسبع أحوال، وأيضا الست الصفات التي يقولون أنها واجبة على الله عز وجل، فهي 20 صفة كما يذكرون في جوهرة التوحيد التي بجوري، يقولون أن لله 20 صفة، وكذلك جاء في ما يسمونه بعقيدة العوام، يذكرون في قوله أن لله 20 صفة ثم يذكر هذه 20 صفة. وغيرها من الصفات ينفونها سواء كانت صفات خبرية أو فعلية. ووافقهم على هذا الماتريدية، وهذا باطل لأنه تفريق لا دليل عليه، فإثبات الصفات يستلزم أيضا إثبات يلزمهم إثبات الصفات كلها، إذا أثبتوا صفة من صفات الله فهي يلزمهم إثبات الصفات كلها. وكذلك أيضا قال أهل السنة أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يحذو حذوه فإذا قالوا نحن لا نعرف أن هذه الصفات إلا تكون في جسم وكذا وصورة، فنقول أيضا الذات، الذات لا تعرف الوجود إلا بجسم، وإلا ليس هناك ذات بدون جسم على قولهم. فلهذا فيدل على أنهم إذا نفوا الصفة فيلزمهم نفي الذات، لأنهم يقولون أن الصفات تستلزم الكيفية ولا كيفية عندهم، وكذلك الذات أيضا تستلزم الكيفية، وغيرها من هذه التي ذكرناها قبل في دروس الطحاوية. وهذه بعض الأشياء التي عند هؤلاء الأشاعرة، وكذلك تشبههم الماتريدية، وعندهم أيضا انحراف في القرآن قد ذكرناه، ويقولون أن كلام الله عز وجل، أو يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، وكذلك أيضا في الإيمان يقولون أن الإيمان مجرد التصديق، وقد ذكرنا ذلك في مباحث القرآن وأيضا كذلك الإيمان. وأما القدر فهم جبرية يقولون بالكسب، قد شرحنا معنى هذا الكسب في الدروس التي تقدمت. فإن شاء الله تعالى بهذا نكون قد أنهينا كتاب الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله العقيدة الطحاوية، وإن شاء الله تعالى من غد نبدأ في يوم الثلاثاء والأربعاء، سيكون قراءة في مقدمة المجموع، وأما السبت والأحد والاثنين سيكون في درس في عقيدة السلف للإمام الصابوني رحمه الله. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.